إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فدخل بنا المصنف رحمه الله تعالى بعد كتاب النكاح في كتاب مهم، ألا وهو كتاب البيوع. وأنتم تجدون أن المصنفين رحمهم الله تعالى أو الفقهاء يضع أولا الكتب، ثم بعد ذلك الأبواب، ثم بعد ذلك الفصول، ثم إلى هذا التقسيم المعروف. فهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى عن البيوع، أو قدم قبل البيوع هذا الكتاب، فقال كتاب البيوع. وقد بينت لكم إعراب الكتاب في هذا الموطن على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أو مبتدأ وخبره كتاب البيوع هذا، أو على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره قل كتاب البيوع. وهذه التقديرات قد مرت معنا وبينتها لكم في غير ما مكان، ومنها في بينتها في فتح الباري. ولماذا عبر المصنف رحمه الله تعالى بالكتاب ولم يعبر بالباب؟ أقول عبر المصنف رحمه الله تعالى بالكتاب ولم يعبر بالباب لأن البيوع تندرج تحته مسائل كثيرة وأبواب وفروع، ولهذا كان الأولى أن يعبر بما هو أشمل وأوسع وهو الكتاب. ولهذا تجد أنه عبر بالكتاب ولم يعبر بالباب لسعة هذا الباب أو هذا الكتاب، وهو البيوع. وهذا سيمر معك، وتجدون أن كتاب البيوع كتاب واسع تندرج تحته أبواب وفصول ومسائل ومباحث وجزئيات كثيرة ذكرها العلماء. فلهذا لا شك أن التعبير بالكتاب كان أولى حتى يتصور طالب العلم هذا الكتاب وحجم هذا الكتاب. وبينت لكم في الدرس الذي مضى لماذا أتى المصنف رحمه الله تعالى بكتاب البيوع بعد كتاب النكاح، وبعضهم يقدم هذا الكتاب على ذاك. بينت ذلك فيما مضى في الدرس الماضي، وكذلك عرفت لكم وعرف لكم المصنف البيع أو البيوع في اللغة، وقلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا البيوع أو جمعوا البيع على البيوع، رغم أن المصدر لا يجمع، ولكن جمع هنا لاختلاف تنوعه، لاختلاف التنوع ولكثرة ما فيه. وبينت لكم البيع في اللغة، ولهذا لا بد أولا من أن نتصور ما هو البيع في اللغة، ثم بعد ذلك لا بد من أن نتصور البيع في الاصطلاح. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على الشيء إلا بعد أن يتصور هذا الشيء. فأنت لا تستطيع أن تصف زيد بكر إلا بعد أن تعرف من هو زيد ومن هو بكر وما هي أوصافه وما هي حدوده، أليس كذلك؟ أما أنك تعرف وأنت لا تعرف لا شك أن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يبدأون بالتعريف اللغوي، ثم بعد ذلك يشرعون في التعريف الاصطلاحي، حتى إذا دخلت في هذا الكتاب كنت على تصور، لأنه من العبث بمكان أن يدخل الإنسان دار مهجورة مجهولة لا يعرف ما هي، أليس كذلك؟ أو يسلك طريق وهو لا يدري ما هو هذا الطريق وإلى أين يؤدي هذا الطريق، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد من تصور الشيء، ولا بد من معرفة الشيء قبل الدخول فيه، حتى أعرف غايته ومادته، أعرف غاية هذا العلم وما فائدة هذا الكتاب. كتاب البيوع، أنا لماذا أدرس كتاب البيوع؟ ما الفائدة منه؟ الفائدة أنني مطالب بمعرفة الحلال والحرام من البيع، وهذا لا يمكن أن أعرف، لأنني أمارس هذا البيع في اليوم والليلة مرات وكرات، فكيف أقدم على شيء وأنا لا أعرفه، لا أعرف الحلال فيه والحرام؟ ولهذا الإنسان لا يعذر بجهله إذا وجد من يعلم هذا العلم. ولهذا لا بد من أن نتصور ما هو البيع في اللغة، وهذا قد تصورناه وعرفناه من حد البيع في اللغة. الآن سنشرع في بيان حد البيع في الاصطلاح. لماذا؟ حتى نتصور ما هو البيع في الاصطلاح، لأن البحث الذي سنقوم فيه إنما هو البيع في الشرع، أليس كذلك؟ هذا الذي سنقوم فيه، وبناء عليه سنعرف الحلال والحرام من البيوع من هذه الحدود. إذا تصورنا هذا الأمر استطعنا أن نحكم على مسائل كثيرة متعلقة بالبيوع. ولهذا سيشرع الآن المصنف في بيان هذا، وسأبين لكم إن شاء الله تعريف العلماء وكذلك بعض الضوابط والقواعد التي بها يتضح لك كتاب البيع بإذن الله. قال المصنف،
هذا المصنف رحمه الله تعالى: والبيع نقل ملك إلى البيع بثمن.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى عرف البيع بالتعريف الأعم كما سيأتي، لأنني سأبين لكم بأن التعريف البيع، أو بأن البيع يعرف بتعريفين أو باعتبارين، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه. هنا ماذا قال في تعريف البيع؟ قال: نقل ملك. قال: نقل ملك، هذا الملك ينتقل من البائع إلى المشتري من جهة السلعة، ينتقل الملك بالسلعة هذه المباعة من من؟ من البائع إلى من؟ إلى المشتري. وينتقل ملك الثمن من من؟ من المشتري إلى البائع. فقوله نقل ملك، إذن المراد به نقل الملك، ملك المال، سواء كان هذا المال السلعة، فإن هذا الملك يخرج من يد البائع إلى المشتري. وأنا سأعبر لكم بائع ومشتري حتى نتصور، مع أن كل منهما يطلق على الآخر كما بينت، لكن أنتم الآن معي أن البائع هو الذي يبذل السلعة والمشتري هو الذي يأخذ السلعة، هذا الذي أعنيه حتى نكون على تصور فيما نعني. إذن معنا الآن زيد، زيد معه كتاب يريد أن يبيع هذا الكتاب، وعمر يريد أن يشتري هذا الكتاب. زيد قال لعمر: بعتك هذا الكتاب. قال عمر، طبعا زيد قال له: بعتك هذا الكتاب مثلا بعشرة دراهم. قال عمر: قبلت. دفع ماذا؟ المال الذي هو الثمن، وأخذ المثمن، أخذ ماذا؟ أخذ السلعة الكتاب. بمجرد الافتراء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله والتفصيل فيه، ماذا حصل؟ انتقلت ملكية، إذا لم يكن هناك شروط بينهما، انتقلت ملكية الكتاب من زيد إلى عمرو، فيستطيع الآن عمرو أن يبيع الكتاب وأن يتصرف في هذا الكتاب لأنه صار ملك له. وانتقلت ملكية الثمن من عمرو إلى من؟ إلى زيد، فيستطيع أن يتصرف بهذا المال لأنه أصبح في ملكه. إلى هنا واضح؟ إذن قول المصنف نقل ملك إلى الغير، يعني هذا الغير المراد به كما صورت لكم ينتقل من زيد إلى من؟ إلى عمرو، فينتقل الملك للسلعة من زيد إلى عمرو، وينتقل ملك الثمن من عمرو إلى من؟ إلى زيد. قوله بثمن، إذن هناك ثمن وهناك مثمن، أليس كذلك؟ قوله بثمن، أخذنا من قوله بثمن أن هناك ثمن وهناك مثمن، الثمن مع من؟ مع عمرو، والمثمن مع من؟ مع زيد الذي معه الكتاب. فينتقل هذا الملك للمثمن إلى من؟ إلى عمرو، وينتقل ملك الثمن إلى من؟ إلى زيد. لو نظرنا إلى هذا التعريف لوجدنا أنه تعريف بالأعم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، فإنه لم يخرج بعض الأفراد، وهناك بعض الأفراد تجد من تعريف العلماء أنهم أخرجوها، وهذا سيأتي بيانه. قال ويطلق كل منهما والشراء قبوله، الشراء قبوله، يعني المشتري يقول قبلت، البائع يقول بعت، المشتري يقول قبلت. وهل لا بد من التلفظ؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل، وسنبين هذا المبحث وكلام أهل العلم فيه إن شاء الله. قال ويطلق كل منهما على الآخر، يطلق البيع على الشراء والشراء على البيع كما مر في اللغة. أقول اعلم أن البيع يعرف باعتبارين، لا بد من ذكر هذا حتى تتصور ما هو البيع، وإن شاء الله لما ننتهي من هذا التعريف وما يتعلق به سيظهر لك البيع وبماذا ينحصر. أقول يعرف باعتبارين، يعرف بالمعنى الأعم، يعني هناك تعريف أعم، يعرف بالمعنى الأعم وهو مطلق البيع، وهذا قد بينته لكم في أصول الفقه، البيع المطلق ومطلق البيع، وهو مطلق البيع. ويعرف بالمعنى الأخف، ويعرف بالمعنى الأخف وهو البيع المطلق. انتبه الآن، معنى شيئان أليس كذلك؟ معنى مطلق البيع ومعنى البيع المطلق. مطلق البيع واضح أنك أطلقت هذا البيع، فيشمل أوجه كثيرة من المبادرة، قد لا تكون بالمعنى الأخف هي بيع، لكن تكون بالمعنى الأعم هي بيع. وضح لكم؟ لأنه قد تأتي صور تقول كيف قلتم في تعريف البيع كذا وكذا وهذا ليس ببيع. نقول نعم، هو ليس ببيع بالمعنى الأخف أو بالمعنى الأخف، لكن هو بيع بالمعنى الأعم، ولهذا انتبهوا إلى هذه الحدود، وبها يظهر لك تعريف البيع وتصور البيع. أما تعريفه بالمعنى الأعم، نبدأ أولا تعريف البيع بالمعنى الأعم وهو مطلق البيع. ماذا عرفه العلماء أرباب المذاهب؟ بماذا عرفوا البيع بالمعنى الأعم؟ أقول فعرفه الحنفية بمثل تعريفه في اللغة كما عرفناه وبيناه لكم في اللغة، وهو مقابلة شيء بشيء أو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، هكذا لا، هذا بالمعنى الآخر، مبادلة شيء بشيء، هذا بالتعريف الأعم. فعرفه الحنفية بمثل تعريفه في اللغة، لكن أضاف الحنفية رحمهم الله تعالى قيدا. ما هو القيد؟ أقول بقيد التراضي، قالوا لا بد من الرضا، انتبه، قالوا لا بد من الرضا، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه، لا بد من التراضي، بقيد التراضي. وهذا القيد أيضا موجود في اللغة، أليس كذلك؟ ولهذا على بعض الحنفية قالوا أما قيد التراضي فهذا مما لا انفكاك عنه حتى في اللغة، لأنه لا يتصور أن الإنسان يبادل المال بالمال وهو لا يرضى إلا أمر مكره، والمكره أمر آخر لا نبحث فيه، واضح؟ فقال قيد التراضي هذا أيضا موجود في اللغة. إذن هذا القيد قال لا حاجة لنا به، لأنه أيضا كما أنه ذكرناه في الاصطلاح بالمعنى الأعم هو موجود في اللغة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي. وبعضهم أبدل قيد التراضي، بعضهم قال لا، من الحنفية قال لا أقول بالتراضي وإنما أبدل هذا بقيد آخر. ما هو القيد؟ قال وبعضهم أبدل قيد التراضي بالاكتساب، قال مبادلة مال بمال أو مقابلة شيء بشيء بالاكتساب. لماذا أتى بقيد بالاكتساب؟ ماذا يريد أن يحترز من ماذا؟ أقول احترازا من مقابلة الهبة بالهبة. أنا معي هبة وأنت معك هبة، أعطيتني هذه الهبة وهبت لك مثلا هذه الدار وأنت وهبت لي مثلا شيء آخر، هذه أليست مقابلة؟ لا شك أنها مقابلة شيء بشيء، لكن هل يطلق عليها بيع؟ لا، هذه ليست ببيع حتى بالمعنى الآن، وضح لكم؟ مقابلة الهبة بالهبة هل تسمى بيع؟ أعطيتك هدية وأعطيتني هدية، لا شك أن هنا مقابلة شيء بشيء، لكن هل هذا يطلق عليه أنه بيع؟ لا يطلق عليه لأنه بيع حتى بالمعنى الأعم، لأن هذه المقابلة ليست هي من كتاب البيوع بشيء، واضح؟ وإنما هي مبحث آخر منفصل. فلهذا أراد أن يحترز الحنفية رحمهم الله من ماذا؟ من هذه المقابلة المطلقة، لأن الهبة أيضا فيها تراضي. فماذا قال بعضهم؟ قال لا، أنا أرفع التراضي وأضع قيد ماذا؟ بالاكتساب. لماذا؟ حتى أخرج مقابلة شيء بشيء. أقول لأنه احترازا من مقابلة الهبة بالهبة، لأنه مبادلة مال بمال لكن على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب، هنا لا يقصد أن يكتسب شيء، أليس كذلك؟ لا بقصد الاكتساب. أما إذا ود الاكتساب أنا أعطيك هذه الدار بشرط أن تعطيني ماذا؟ تعطيني مثلا كذا من المال، تعطيني السيارة مثلا. إذن هذا هو البيع بالمعنى الآن. لماذا؟ وهذا ما يعرف بالمغايرة والبيع إن شاء الله. هذا الآن دخل في البيع. لماذا؟ لأنني أعطيك شيء حتى أكتسب منك شيء آخر، أليس كذلك؟ وأنت تعطيني الشيء حتى تكتسب مني شيء آخر. أما لو أعطيتك هبة وهبت لك دار ثم أنت وهبت لي، وأنا لم أقصد الاكتساب، وأنت وهبت لي بدون أن أشترط عليك، ثم أنت وهبت لي شيء آخر، هل هذا يسمى بيع؟ لا، لا يسمى بيع حتى بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه قيد ماذا؟ قيد الاكتساب. ولهذا أراد أن يحترز هذا البعض من الحنفية رحمهم الله من هذا، من هذه الهبة، فقال الاكتساب حتى يخرج ماذا؟ الهبة بالهبة. أما المالكية فعرفوه ب بأنه عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة هذا تعريف من؟ تعريف المالكية رحمهم الله. وما زلنا في التعريف الأعم وهو مطلق البيع. أنتم معي؟ ما زلنا بماذا؟ ما زلنا نعرف البيع، أو ما زال العلماء يعرف البيع بماذا؟ بالتعريف، بالتعريف الأعم. هذا التعريف ما زال بالتعريف الأعم. لماذا ذكروا هذه القيود؟ قالوا عقد معاوضة. إذا أنت تعاوض شيء بشيء على غير منافع. أخرجوا المنافع كما سيأتي احترازا من شيء أرادوه. قال على غير منافع ولا متعة لذة. انظر إلى قيد المالكية رحمه الله. أقول وذلك للاحتراز عن مثل الإجارة، الإجارة والنكاح والصرف والسلم. أنا سيأتي إن شاء الله ما هو السلم، سيأتي بيانه. الصرف سيأتي بيانه. كل هذه البيوع إن شاء الله. إذن المالكية هذا تعريف ما زال عام أو أعم، لكن أخرجوا بعض الأفراد. أخرجوا ماذا؟ بيع، أخرجوا الإيجار، وهذا سيأتي بيان ما معنى الإيجار إن شاء الله. والنكاح صحيح أنه عقد، والإيجار عقد، وفيه معاوضة شيء بشيء، والإيجار فيه معاوضة شيء بشيء، لكن قالوا على غير منافع ولذة. انتبه، ولا متعة لذة. النكاح فيه تلك المتعة فقالوا نخرجها. كذلك الصرف والسلم أخرجوه بهذه القيود. وضح لكم؟ إذن المالكية رحمهم الله عرفوا البيع بالمعنى الأعم، إلا أنهم أخرجوا بعض الأفراد، وسيأتي تعريفهم بالمعنى الأخص. وعرفه الشافعية مقابلة مال بمال. تبي لتعريف الشافعية رحمه الله؟ قالوا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. قالوا نرتاح من كل هذه الإشكالات. مقابلة مال بمال، كل ما يسمى مال فهو مندرج تحت هذا الاسم. نقابله بمال آخر، سواء كان هذا المال دراهم، دنانير، كان دار إلى آخر ذلك، هو مال. إذن مقابلة مال بمال، شيء بشيء، لكن على وجه مخصوص. هذا ليس على العموم، لا، وجه مخصوص معروف في البيع، وهو ما يعرف بعقد البيع. هذا هو البيع عندنا. صحيح أننا قابلنا مال بمال، لكن ليس على سبيل الإطلاق، لا، على وجه مخصوص قد ذكر في ماذا؟ في البيوع. واضح لكم إلى هنا؟ واضح؟ واختار بعض الشافعية تعريفا آخر هو عقد، يعني عرفوا البيع بماذا؟ بأنه عقد معاوضة مالية. هذا تعريف البيع، هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين. يعني هذه المعاوضة تفيد للمشتري أن يملك هذه العين. وضح لكم؟ لماذا؟ من يقول؟ حتى يخرج ماذا؟ الإيجار، لأن الإيجار ما تفيد ملك العين، تفيد ملك المنفعة، أليس كذلك؟ ولهذا لما كان هذا التعريف قد يرد عليه هذا الإشكال، قال تفيد ملك عين أو منفعة. قالوا أو منفعة على التأبيد. حتى يخرج ماذا؟ أيضا الإيجار، أن على التأبيد. هذا العقد إذا كان على التأبيد سمي بيع. أعطاك هذا الرجل البائع مثلا ممر في داره ومكان تمر فيه منفعة هذه، أليس كذلك؟ على التأبيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع. أما لو كان لمدة محددة لا، هذا يسمى إيجار. إلى هنا واضح؟ يسمى إيجار أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة، لا على وجه القربة حتى يخرج الهبة، لا على وجه القربة وإنما على وجه الاكتساب حتى يكتسب منك شيء آخر. فخرج بالمعاوضة نحو الهدية، انتبه، خرج بالمعاوضة ماذا؟ نحو الهدية. الهدية هذه خرجت لماذا؟ لأن هذه ليست معاوضة، قد أعطيك هدية ولا أخذ منك شيء، أليس كذلك؟ أما المعاوضة أعطيك شيء تعطيني شيء آخر، وهذا هو البيع، أليس كذلك؟ أعطيك الكتاب تعطيني الدراهم. إذن حصلت معاوضة أو لم تحصل؟ حصلت، لكن هل هذا في الهبة موجود؟ لا يوجد، قد أعطيك ولا تعطي، أليس كذلك؟ قد أعطيك ولا تعطيني شيء. ولهذا خرج بالمعاوضة ماذا؟ خرج بالمعاوضة نحو الهدية. وبالمالية، لهذا قالوا معاوضة مالية، خرج بها ماذا؟ نحو النكاح. معاوضة مالية، واضح؟ سلعة بسلعة، سلعة بمال، إذن خرج النكاح. وبإفادة ملك العين أو المنفعة على التأبيد، وما قالوا هذا القيد، قال ملك العين أو المنفعة على التأبيد، خرج بها ماذا؟ الإجارة، لأن الإجارة ليست على التأبيد، عقد لمدة معينة، تسكن هذه الدار مدة سنة ثم بعد ذلك تخرج، أليس كذلك؟ ليس على التأبيد. وبغير وجه القربة، ما قالوا على وجه القربة، إذا خرج به ماذا؟ وبغير وجه القربة خرج ماذا؟ القرض. القرض خرج، لأن هذا قد يكون وجه قربة، قد يكون وجه غير قربة، أخرجوا به القرض. إذا ما المراد بالمنفعة؟ ماذا يريدونهم بالمنفعة؟ أقول والمراد بالمنفعة بيع نحو حق الممر، يعني حق لك أن تمر، فيبيعك كيد من الناس هذا الحق، وهو أنك تمر في هذا المكان الذي هو له، يعني له دار، وهذه الدار تقطع أو مساحة من الأرض هي له، وقد سورها مثلا، فقال لا أحد يدخل في مكاني هذا، فقلت أنا أريد أن أشتري هذا المكان حتى أمر فيه، فيقول أبيعك المنفعة وهي المرور، واضح؟ هذه مؤبدة لك. إذن هذا المرور باعه أو لم يبع؟ باع، اشتراه زيد، إذن باع منفعة؟ باع منفعة، على خلاف بين أهل العلم في أن هذا هو بيع أو ليس ببيع، يجوز أو لا يجوز، هذا بحث آخر، لكن هم يريدون بهذا التعريف هذا. هذه التعريف أنا أذكرها حتى تتصور يا طالب العلم لماذا عرف العلماء البيع. الآن أنا أظن أن بعضكم بدأ يتصور بعض المسائل في البيع، أليس كذلك؟ بعد هذا سأفند لك التقاسيم التي تخرج من هذه التعريفات، كل هذا حتى تتصور أنت ماذا يريد العلماء رحمهم الله تعالى بهذه التعريف. الآن حصل معنا بعض التصور، بعضهم يضيف قيد، بعضهم يعذف قيد، لماذا؟ حتى يضبط هذا التعريف، أليس كذلك؟ أما الحنابلة فعرفوه بأنه، الحنابلة رحمهم الله عرفوه بأنه مبادلة مال. قالوا نحن نقول في تعريف البيع بالمعنى الأعم مبادلة مال ولو في الذمة، وهذا سأبين لكم. قالوا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا. تبين تعريف الحنابلة. قالوا رحمهم الله مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا بمثل أحدهما، يعني هذا إما يكون منفعة بمنفعة، مال بمنفعة، منفعة بمال، إلى آخره، مال بمال، وضح لكم؟ بمثل أحدهما على التأبيد. لماذا قالوا التأبيد؟ حتى يخرج ماذا؟ الإيجار وما يتعلق بها. على التأبيد غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، فأخرجوا ماذا؟ الربا، وهو إن كان في الصورة صورة بيع مبادلة مع الزيادة مثلا، إلا أن هذا لا يسمى بيع عندنا حتى بالمعنى الأعم. لماذا؟ قالوا لأنه محرم، فهو باطل فاسد، إذن ليس ببيع. وكذلك أخرجوا القرض لأنها لا توجد المقابلة، أليس كذلك؟ وليس فيها التأبيد. لما أعطيك المال أنا، هل ملكتك هذا المال على التأبيد؟ لا، ملكتك هذا المال لمدة معينة ثم ترجع، أليس كذلك؟ يعني هذا الملك ملك ليس على التأبيد، وإنما هو ملك محدد لمدة معينة، ثم بعد ذلك عليك أن تسدد هذا القرض. إذن هل هذا بيع؟ لا، ليس ببيع. ولهذا تجد أنهم أخرجوه من مسمى البيع. فالمراد بالمال كل شيء له قيمة. قالوا نحن نريد بالمال كل شيء له قيمة، وهو عندنا مال، السيارة، الدار، الدراهم، ال 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 إلى آخره، كل ما له قيمة وعرف بأن له قيمة هو ماذا؟ هو مال. ولو كان هذا المال في الذمة، هذا المال الذي له قيمة حتى لو كان في ماذا؟ في الذمة، بمعنى أن هذا المال في الذمة، فإنه يجوز أن أبيع معك مع هذا المال الذي في الذمة ثم بعد ذلك أعطيك إياه. واضح؟ في ذمة البائع مثلا أو في ذمة المشتري، وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا في البيوع. قلنا في الذمة بحيث إنه غير موجود، هذا معنى في الذمة، بحيث إنه غير موجود ولكن وقفه البائع للمشتري، وهذا ما يعرف ببيع السلب، وسيأتي إن شاء الله، وهو بيع موصوف بالذمة إلى أجل معين. واضح؟ وهذا خلاف فيه، وإن شاء الله سيأتي بيانه. يعني بمعنى أنك تريد أن تشتري سيارة، فأقول لك حتى تتصور ما معنى هذا البيع، فتقول أنا أريد السيارة نوع كذا كذا كذا، أقول لك السيارة هذه مواصفاتها، وهذا أمامك، هذا أمامك الآن، هذا الكتاب الذي يوضح لك نوع السيارة ومواصفات السيارة، لكن السيارة غير موجودة معي الآن، وهي أخذت أنت الآن الوصف وسأتيك بنفس هذه السيارة، يعني نفس النوع. طيب تدفع المال؟ أدفع المال، دفعت جزء من المال، متى نأتي بالسيارة؟ بعد شهر إن شاء الله، بعد أسبوع. هذا البيع وقع ولم يقع؟ وقع، لكن أين السلعة؟ غير موجودة، هي بالذمة، هذا يعرف ببيع السلب، وهذا إنما هو في المنقولات، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله بالتفصيل. وضح لكم؟ ولو كان بالذمة، ولهذا هو أرادوا، يعني أراد الحنابلة رحمهم الله أن يدخلوا ماذا؟ أن يدخلوا بيع السلب، ولهذا قالوا ولو بالذمة. واضح؟ وسيأتي بيع السلب بالتفصيل إن شاء الله. والمراد بالمنفعة المباحة مطلقا، مثل ممر في الدار، وقيد مطلقا. لماذا ذكروا قيد مطلقا؟ لماذا قالوا منفعة مطلقا مباحة مطلقا؟ لماذا؟ بحيث لا تختص إباحتها بحال دون حال. الإباحة هذه مطلقة، ما يأتي وقت تقول لك لا انتفت عنك الإباحة، لا تستمر. واضح؟ إذن المنفعة هذه دائمة. لماذا؟ حتى تخرج ماذا؟ الإجارة كما قلنا، بحال دون حال، بل على التأبيد، بل على التأبيد. ولهذا قال على التأبيد، لو نظرتم قال مطلقة على التأبيد، يعني هذه المباحة مباحة مطلقة لك التصرف فيها، هذه المنفعة أبحت لك هذه المنفعة وهي مطلقة ليست خاصة بوقت دون وقت. ولهذا أضاف قيد، أو أضاف رحمه الله قيد على التأبيد. لماذا؟ أقول حتى يخرج، يعني الذي أضاف حتى يخرج الإجارة والإعارة، وهذا إن شاء الله سيأتي، الإجارة والإعارة، فلا بد أن تكون المبادلة في البيع على التأبيد. لا بد، إذا لم تكن على التأبيد فاعلم أنها ليست ببيع، لأنها لم تنتقل الملك الملكية مطلقا لك، أليس كذلك؟ لو انتقلت الملكية مطلقا لك إذن هي بيع، حتى يحق لك التصرف من جهة البيع وعدم البيع، لكن أنت لا يحق لك إلا هذه المنفعة التي أباحها لك فقط. وضح لكم؟ إذن لا بد من قيد التأبيد مطلقا على التأبيد. هذا هو تعريف البيع بالمعنى الأعم. وضح لكم تعريف البيع بالمعنى الأعم عند المذاهب الأربعة؟ أظن أنه واضح، كل منهم يضيف قيد حتى يخرج ما يريد ولا يدخل الإجارة وإلى آخره في تعريفه الأعم. ننتقل الآن إلى التعريف الأخف، وبعد ذلك أبين لكم الجزئيات التي نستفيدها من هذا التعريف. فاصل. هذا هو تعريف البيع بالمعنى الأعم. أما البيع بالمعنى الأخف وهو البيع المطلق، انتبه، وهو البيع المطلق. معنى مطلق البيع فيدخل فيه الصرف. أنت تذهب إلى الصراف مثلا تقول له معي 1000 درهم، أريد مثلا جنيه مثلا، أو أريد كذا، هذا يسمى بيع، أليس كذلك؟ لأنك تبادل المال بما، لكن له شروط إن شاء الله تأتي في الصرف. هذا بالمعنى الأعم يسمى بيع، لكن بالمعنى الأخص لا يسمى بيع. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله يضعوا باب الربا وباب الصرف وإلى آخره، حتى يتصور طالب العلم هذا هل هو البيع بالمعنى الأعم أو الأخص. ثم إذا كان بالمعنى الأخص، ما هي شروط البيع بالمعنى الأخص، وما هي شروط البيع بالمعنى الأعم في كل من هذه البيوع؟ واضح؟ فالصرف مثلا ليس بيع بالمعنى الأخص، ولكن هو بيع بالمعنى الأعم. لهذا قد يورد بعض الناس إشكال، يقول كيف أدخل الفقهاء الصرف في البيع، وأنتم تقولون بأن تعريف البيع كذا وكذا وكذا البيع المطلق، والصرف لا يكون بالتعريف. نقول أدخله العلماء رحمهم الله تعالى في البيع من باب التعريف بالمعنى الأعم. واضح؟ وهو ليس من البيع بالمعنى الأخص. إلى هنا واضح؟ فأقول أما البيع بالمعنى الأخص وهو البيع المطلق، وهو مبادلة الثمن بالمثمن. لا بد أن يكون هناك سلعة وهناك ثمن، هذا هو البيع بالمعنى الأخص. واضح؟ ثمن ومثمن، أما ثمن وثمن لا. واضح؟ ثمن ومثمن، مال وسلعة، وهذا سأبينه إن شاء الله بالتفصيل. أما تعريفه يعني البيع بالمعنى الأخص، فقد ذكر الحنفية والمالكية بأنه كما عند المالكية، يعني نذكر تعريف المالكية لأنه وافقهم الحنفية على ذلك، وتعريف المالكية هو الواضح، عقد معاوضة قالوا البيع ما هو؟ عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه نحن لو انتبهنا إلى هذا التعريف للمالكية نجد أنه يختلف عن التعريف الذي عرفوه بالمعنى الأعم، أليس كذلك؟ أظن أنه واضح. هنا أخرجوا ماذا؟ ذكروا قيد الذهب والفضة وذكروا بعض القيود التي تخرج ماذا؟ تخرج الصرف وبعض البيوت. لماذا؟ لأنهم يريدون بهذا التعريف أن يذكروا بيع الثمن بالمثمن أو مبادلة الثمن بالمثمن وليس مبادلة ثمن بثمن. واضح إلى هنا؟ فقوله على غير منافع، نشرح الآن التعريف. على غير منافع يعني عقد المعاوضة يكون على عين ليس على منفعة، فخرج به ماذا؟ خرجت به المنافع، الإيجار، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا لا يسمى عندهم بيع بالمعنى الأخص. وقوله ولا متعة لذة ذو مكايسة، ما المراد بالمكايسة؟ المكايسة المغالبة، كايسه أي غالبة، فتخرج هبة الثواب، لأنه ليس هنا مغالبة، أعطيك شيء تعطيني شيء، ليس هنا مبادلة، أليس كذلك؟ إذن خرج ماذا؟ خرجت فيه هبة الثواب، لأنه ليس فيها المبادلة وهي الأخذ والعطاء في السعر. يعني بمعنى أقول لك كم تبيع هذه الدار؟ تقول أبيعها ب10,000، أقول لا ب6، تقول لا ب9، أقول لا، هذه تسمى ماذا؟ مغالبة، أغالبك وتغالبني، أليس كذلك؟ مع هذه المبادلة هذا يكون في ماذا؟ في هذا البيت. لهذا قالوا في هذا القيد ولا متعة ذو مكايسة، ليست متعة وليس بها ماذا؟ هذه المغالبة، أنني أقول بكذا أنت تقول بكذا أنت تقول بكذا، أنا أقول لك لا هذا السعر كثير أنا أقول بكذا أنت تقول بك، هذه تسمى مغالبة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا في المباحث. إلى هنا واضح؟ فأخرجوا بهذا القيد هذا، فأرادوا به ليست فيه هذه الأمور، يعني الأخذ والعطاء. ويخرج بقولهم يعني لابد أن يكون هذا البيع فيه ماذا؟ المكايسة. ما معنى المكايسة؟ المغالبة. أخرجوا المتعة ومعنى ذو، هذا عائد على وصف هذا البيع وهو المبادلة، بأنه يوصف بأن فيه تلك المغالبة. واضح؟ لأنهم يخرجون المكايسة ثبت، هم يريدوا بذو أن يصفوا ماذا؟ يريدوا بكلمة ذو يصفوا ماذا؟ يصفوا ذلك البيع بأن فيه مغالبة، أليس كذلك؟ فيه أخذ وعطاء في البيع، تقول كذا أقول كذا، هذا موجود أو غير موجود؟ هذا موجود في البيع. وأخرجوا به كما قلت لكم الهبة، هبة الثواب، لما يهب لك الإنسان شيء ليس فيه أولا عوض وليس فيه أخذ وعطاء. واضح؟ ويخرج بقولهم أحد عوضين غير ذهب ولا فضة الصرف، أخرجوا به ماذا؟ الصرف، لأن الصرف مبادلة مال ثمن بثمن، واضح؟ ويخرج بقولهم معين السلم، لأن السلم كما قلت لكم صورة غير موجودة في المال، وإنما هو في الذمة فقط، وضح لكم؟ فقالوا معين يعني موجود الآن، وضح لكم؟ ويعني بغير العين فيه أن غير العين في السلم لا يكون معينا، بل يكون في الذمة، بل يكون في الذمة. هذا عند من؟ عند الحنفية والمالكية. ونلاحظ من هذه التعاريف أن فيها اختلاف، أليس كذلك؟ بعضهم يضيف قيد وبعضهم يحذف قيد، وماذا إلا لأن هذا البيع ما حصل فيه التعريف بالدقة، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا لن نستطيع أن نعرف إلا أننا نفرق بين تعريف أعم وبين تعريف أخص. ورغم هذه التعاريف وجد الانتقاد ووجد الانتقام، يعني وجد من انتقد هذا التعريف فقال أنت خرجت كذا ولكن بقي كذا، هذا تعريفك غير جامع، هذا تعريفك غير مانع. ولهذا أنا ذكرت هذه التعريف من باب التصور فقط، وليس لأنها بأجمعها صحيحة، وإن كانت في النهاية تصل إلى نفس المعنى أو يقارب بعضها بعض، وهذا إن دل على أنها لو كانت من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا هي من عند غير الله، فوجد في التعاريف الخلل، أليس كذلك؟ فهذا التعريف فيه كذا ويرد بكذا، وهذا فيه كذا ويرد بكذا، فلهذا وجد الأخذ والعطاء في جميع هذه التعاريف. ولكن أنا ذكرت هذا من باب التقريب والتصور، وحتى يعرف قدر أرباب المذاهب رحمهم الله كيف أجهدوا أنفسهم حتى يقربوا لك هذا العلم، حتى يصوروا لك هذا البيع. فانظر إلى الحنفية، وانظر إلى المالكية، وانظر إلى الشافعية، وانظر إلى الحنابلة رحمة الله على الجميع، كل منهم يريد أن يصور لك ما هو البيع، ولا كان يستطيع أن يقول والبيع يبدأ البيع الحلال كذا والبيع الحرام كذا ويستمر، أليس كذلك؟ لكن أراد أن يعطيك يا طالب العلم هذا التعريف حتى تدخل في البيع وأنت على الصورة، ما تدخل في شيء مجهول، لا، تدخل وأنت تعرف بأن الحنفية هذا هو تعريفهم، إذن لهم حق في إخراج كذا، يعني هذا هو التعريف عندهم. أما المالكية فتعريفهم كذا، أما الحنابلة فتعريفهم كذا، أما الشافعية، فهذا ليس بالهين، هذا فيه جهد عظيم. فنقول رحمهم الله تعالى رحمة واسعة على ما قدموا، لأنه لو جلس الواحد منا يريد أن يخرج تعريف من نفسه لجلس الأيام وهو يقدم هذا ويؤخر هذا، لو وضعت هذا ماذا يحصل، لو أضفت هذا القيد ماذا سيؤدي، أليس كذلك؟ فأنت تأتي وتجد هذه التعريف التي وضعوها وما بقي عليك إلا التنقيح، أيهما تقدم أو أي هذه التعريف هو الأولى بالتقديم، أليس كذلك؟ فنقول جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.